السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تربية الأبناء في الإسلام. عشنا في اللقاءات الماضية في بيان حقوق الولد على والديه قبل الزواج، والمتمثل في اختيار الأب الصالح والأم الصالحة، ثم استقبال المولود يوم مولده وكيف يكون، ثم حقوقه يوم سابعه، ثم بعد ذلك حقه في الإنفاق عليه، وحقه في رحمته وملاعبته وأن تتصابى له. ثم وضحنا منهج سيدنا لقمان عليه السلام في تربيته لولده، كيف رباه على العقيدة أولا، وعشنا مع ذلك حلقتين، ثم عشنا كيف رباه على العبادة، ثم عشنا كيف رباه على الأخلاق، ثم عشنا كيف نربي أولادنا على الآداب الإسلامية، ثم عشنا في اللقاء الماضي مع كيفية تربية الأولاد، كيف نربي أولادنا. فقلنا إن لذلك وسائل عديدة، منها وأهمها التربية بالقدوة، والتربية بالمحبة، والتربية بأن تجعل من نفسك مثلا صالحا لولدك حتى يقتدي بك. ثم بعد ذلك التربية عن طريق التشجيع، وهذا ما يسمى بالثواب. ثم قلنا إنه يجوز أن يعاقب الولد إذا أخطأ فقط، فالعقوبة عند الخطأ، وليست العقوبة هي الضرب وفقط، لكن الضرب هذا هو آخر العلاج وآخر الدواء. فقد تكون العقوبة بالهجر، وقد تكون العقوبة بالإعراض عنه، وقد تكون العقوبة مظاهر عديدة للعقوبة ينبغي أن نتعلمها حتى لا نلجأ إلى الضرب. ثم بينا أنه يجوز في النهاية إذا لم تجد هذه العقوبات أن يضرب الرجل ولده، أو أن تضرب الأم ولدها لتعلمه أنه أخطأ ولتعاقبه حتى لا يعود إلى ذلك مرة أخرى. وبينا ضوابط هذا الضرب، فينبغي أن لا يكون ضربا مؤذيا، وفي نفس الوقت لا يكون ضربا تافها بحيث أن الولد يعني يستهين بهذه العقوبة ولا يخاف. ثم بينا أنه ينبغي أن لا يضرب الإنسان ولده وهو غاضب حتى لا يضرب بانتقام، ولكن هو يضرب فقط للتأديب، إلى آخر ذلك من الأمور التي شرحناها في الحلقة الماضية. اليوم أيها الأحباب نعيش مع أولادنا في مرحلة مهمة جدا، نعيش اليوم مع تربية الأولاد في مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ. إذا بالولد بعد أن كان طفلا صغيرا يتقبل، وفقط إذا به نجده قد كبر وبلغ مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة ما قبل البلوغ، يقال في لغة العرب راهق الغلام، يعني اقترب من مرحلة البلوغ. البلوغ عندنا عادة يكون مثلا في سن 13 أو 14، أو ربما قبل ذلك بقليل، بعد ذلك بقليل. المرحلة التي هي قبل هذه المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة، هذه تسمى مرحلة ما هو قرب البلوغ. قارب الولد الاحتلام، إذن هو مراهق. هذه المرحلة أيها الأحباب فيها يدرك الولد، يدرك بعض الإدراك، بعد أن كان إنسانا خياليا، كان خيالي، خيالي بمعنى إذا وقع على الأرض تجيء أمه وإذا بها تضرب الأرض، فيتخيل أن هذه الأرض تشعر وتحس، وأن أمه قد انتقمت من هذه الأرض التي آذته، فيسكت لذلك. ربما يأتي بعود من الحطب ويركبه كأنه يركب حصان، ويتخيل أن هذه بالفعل هذا هو الحصان أو الحمار. في عنده بعض الأمور الخيالية تحكي له قصة أن الحيوان تكلم وقال كذا، يقبل هذا. لكن في مرحلة المراهقة لا، العقلية يعني كبرت وتعدى هذه المرحلة، بل بدأ يشعر بذاته، بدأ يشعر أنه موجود وأنه إنسان وأنه لم يعد طفلا. يعني لما أمه تعامل ومعاملة الأطفال يغضب ويقول لك أبويا وأمي يعني لم يقتنعوا إلى الآن أنني لم أبقى طفل، أنا خلاص أصبحت رجل. والبنت تستشعر أنها أصبحت امرأة، فيعني يريدان الإحساس بذلك. في مشكلة عند بعض الآباء والأمهات، يقول لك الله الولد عايز يعمل راجل، والأم تقول لك الله دي البنت عايزة تعمل نفسها خلاص يعني كبرت علينا. طب إيه المشكلة؟ إذا كان العلاج في إحساس الولد وإحساس البنت بهذا، إيه المانع أن احنا يعني نعطيهم هذا الإحساس؟ إيه المانع؟ يعني ما الفائدة أنك تظل تعامل ولدك على أنه طفل، ويكبر الولد ويتعامل على أنه طفل، بل ربما يبلغ ويعامل على أنه يعني طفل. هذا خطأ، بالعكس ينبغي أن تشعره بأنه صار رجلا وصار يعتمد عليه. يبقى إذن هذه مرحلة المراهقة المشكلة فيها أن الولد يحتاج إلى إثبات ذاته، بيشعر بوجوده، فإيه المانع أن احنا نشعره بوجوده؟ طيب راهق يعني قارب البلوغ وقارب الاحتلام، بعدها مباشرة تبدأ مرحلة البلوغ ومرحلة الاحتلام، بمعنى أنه خلاص ده مش قارب البلوغ وقارب الاحتلام، لا ده خلاص بلغ. ومعنى بلغ أيها الإخوة يعني صار إنسانا مكلفا، يعني صار رجلا، يعني صار صديقا. بعد ما كان بيتلقى أوامر وفقط، لا ده صار صديقا لك، يريد أن تعامله كرجل، بل هو بالفعل رجل، بدليل أنه جرى عليه القلم ويحاسب على الصلاة ويحاسب على الصيام ما دام قد بلغ. انتهت المسألة، صار بالفعل رجلا. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول لاعب ولدك سبعة وأدبه سبعة، يعني سبع سنوات، وصاحبه سبعة ثم اترك حبله على غاربة. إذا لعبت في السبع سنين الأول وأحس منك بالرحمة والحب وأحبك، ثم أدبته في السبعة التي تلي ذلك من سن سبع سنين إلى 14 سنة، وبدأت تلقنه وتعلمه وتؤدبه لأنه أحبك في السبعة الأولى فسيقبل منك، وبعدين بعد 14 سنة يبدأ يصير رجل فصاحبه سبعة، يعني اتخذ منه صديقا. طيب ما مظاهر هذه الصداقة؟ العلماء قالوا أول شيء إنك تستمع إليه، استمع إلى ولدك وهو يتكلم معك. مشكلتنا الكبيرة إن احنا مشغولين، يعني الأم مشغولة والأب مشغول، فيأتي الولد يا بابا أنا عايز أكلمك في موضوع معين، لا طيب بعدين بعدين، يروح للأم، الأم مش فاضية تسمع. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. القرآن الكريم علمنا أن الآباء كانوا يستمعون للأبناء، يعني تخيل ده حتى في الرؤى والأحلام، يعني لو ولدك النهاردة جاء وقال لك أنا شفت في المنام رؤية اسمعني، ربما بعض الآباء خلينا ما نعممش، بعض الآباء يقول له لا طيب بعدين مش فاضي. لكن شوف سيدنا يعقوب عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له؟ اهتم واستمع إليه بإنصات، بل وبدأ يفسر الرؤيا له، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. استمع إليه. طيب واحد يقول لك ده علشان ولد، لو بنت ما كانش هيستمع إليه. طيب بنت الرجل الصالح التي سقى لها ولأختها سيدنا موسى عليه السلام، لما رأت صدقه وأمانته قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما قال لها ما دخلك أنت بهذا الكلام، هذا كلام الرجال، ما دخلك أنت، لا 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 لا، إذا به يأخذ برأيها مباشرة ويقول له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. المهم أنه أخذ برأيه واستمع إليها. خد بالك، لن تفهم ولدك إلا إذا استمعت إليه. هتعرف إزاي بيفكر وماذا يدور في داخله، بل إنها نعمة إنه يأتي إليك علشان يحكي لك وعلشان يعني تسمع إليه. يبقى لن تفهمه إلا إذا استمعت إليه، ولن يحبك الولد إلا إذا استمعت إليه، إلا إذا استمعت إليه. تخيل إن ليك صديقين، كل ما تيجي تكلم واحد منهم في موضوع يقولك طب بس معلش بعدين عشان أنا مشغول، واحد تاني كل ما تكلمه يقبل عليك ويستمع إليك بإنصات ويعطي لك رأي. بالله عليك أنت هتحكي لمين؟ طبعا للذي يستمع إليك. ولذلك استمع لولدك، لأنه لو لم تستمع إليه سيذهب إلى أصدقاء السوء ويحكي لهم وسيعطونه مشورة خاطئة. لكن أنت اسمع إليه لتعرف ما يدور في نفسه، ثم صحح له هذا الأمر. طيب مين اللي عنده صبر للحكاية دي؟ ومن يتصبر يصبره الله. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى عتبة ابن ربيعة وهو يعرض عليه كلام يعني لا يطاق، يقول له إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت، يقول له أنا سأعرض عليك يا محمد أمورا يعني لعلك تستجيب له. قال قل يا أبا الوليد أسمع، سمعني، قل وأنا أسمع. فاستمع، إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إن كنت، كلاما لا يسمع، لكنه ظل يستمع إليه إلى أن قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له نعم. قال له إذن فاسمع، وبدأ يتلو عليه أول سورة فصلت. فذهل العتبة ابن ربيعة أو أبو الوليد هذا، ويعني ترك محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف بهذا الجواب البليغ. إذن استمع إلى ولدك، وانت بتسمع اسمع بودنك واسمع بعنيك، انتبه إليه جيدا، حسسه أنه موجود، حسس ابنك أنه موجود في الدنيا، مش أنه كده على صفر على الشمال، لا. لماذا؟ قالوا يا أخي، ده أنت لو لاحظت عند حتى عندنا في الواقع كده، تجد المريض قد يخف مرضه بمجرد أن يستمع إليه الطبيب. بيحصل ولا لا؟ ممكن الإنسان يبقى مريض وتعبان، أول ما يروح عند الطبيب ويشكو ما يؤلمه، يرجع ولسه ما خدش أي علاج، تجده يشعر بتحسن. ليه؟ لأنه المريض الطبيب استمع إليه وشكى شكواه. هكذا بالفعل ينبغي أن نعلم هذا. الشارع بيلوث، إحنا اتصالات من أول ما بدأنا البرنامج عن مسألة الشارع، أنا بربي والشارع بيفسد، أنا بربي والمدرسة بتفسد، أنا بربي. طب ما أنت مش هتعرف الولد استفاد إيه من الشارع ولا المدرسة إلا بعد أن تستمع لولدك. وانت بتسمع لابنك حاول انك تكون بتسمع كصديق وليس كقاضي. يعني مش بمجرد انك تمسك خطأ امسك طب تعالى علشان تعاقب، لا لا، حاول انك تسمع كصديق ليحكي لك في المرة المقبلة، ولتحكي لك ابنتك في المرة المقبلة. فاستمعي كصديقة ولا تستمعي كقاض وجلاد ينتظر خطأ من الولد حتى يعاقب. بعد ما تسمع حاول مش تسمع وبس، يعني اسمع وطيب خلاص ماشي، لا مش كده. انت كده يعني حسسته انك لم تدرك ماذا قال، وانما الحوار بين الوالد وولده، انك تجري صداقة. دايما بنسمع شعارات اقرأ لولدك، اقرأ لطفلك، حاور الاولاد. بالفعل نحن نحتاج ان نحاور اولادنا. تعالى كده سيدنا ابراهيم عليه السلام لما أراد أن يكلف ولده بأمر وهو أمر الذبح، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قل لي رأيك، رأيك في المسألة دي. ولذلك سبحان الله، يعني كان من السهل على سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يأخذ ابنه على غفلة ويذبحه علشان ما يتعرضش لهذا المشهد المؤلم الذي نحكيه كل عام ونبكي سبحان الله من شدة المشهد. لكنه لا، هو يحترم عقل ولده، وبعدين عايز يشرك ولده في الثواب معه، يريد أن يشركه في الثواب، وإلا كان الثواب لسيدنا إبراهيم لوحده. فقال يا بني وشوف الحوار يا بني بأدب وحنو، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. يبقى إذن المسألة إيه؟ المسألة إنك لازم تعمل حوار مع ولدك. الحوار ده بيعطي الولد خبرة، انت بتديله خبرتك. خلاص ما احنا تعدينا مرحلة الصبا والطفولة، احنا الان انت بتتكلم مع رجل بالفعل بالغ عاقل مكلف بالصلاة والصيام وكل اوامر الاسلام. اذن عليك ان تحاوره، عليك ان تستشيره كما تستشير صديقك. استشيره هو خلاص اصبح رجل. نعم استشيره، استشيره في الامور كلها، وخاصة يا اخي الامور المختصة به، الامور بتاعته هو. يعني زمان كنت ممكن تنزل السوق وتشتري له ما تشاء وهو بيرضى بهذا، لكن المرحلة دي المفروض تاخده من ايديه وتقول له ايه رأيك في دي وايه رأيك في دي، طب نشتري دي ولا دي، ايهما احسن وايهما افضل، وهكذا فيشتري وتشبع رغبته وتشعره بوجوده. والامور الخاصة به في بيته ايضا تستشيره فيها وتعرض عليه وتعطيه خبرتك. بل إن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان يستشير ولده يزيد في أمور الحكم وفي أمور المسلمين حتى يعلمه الخبر. اسمع إلى هذه الحكاية أو هذه القصة أو هذا الموقف. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كان له أرض، وهو أمير المؤمنين، كان له أرض إلى جانب أرض عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وفي يوم من الأيام دخل عبيد سيدنا معاوية أرض سيدنا عبد الله بن الزبير فأفسدوا فيها أو فعلوا خطأ، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة شديدة اللهجة إلى معاوية بن أبي سفيان يقول له أما بعد فإنه يا معاوية، فإنه يا معاوية، لم يقل له أمير المؤمنين، قد دخل عبيدك أرضي ففعلوا كذا وفعلوا كذا، وإلا تمنعهم يكن لي ولك شأن. سبحان الله، يكلم أمير المؤمنين بهذه اللهجة؟ قالوا نعم، عنده جرأة في الحق. ولذلك لما وصلت الرسالة إلى معاوية بن أبي سفيان كان يستطيع أنه يرد بدون أي مشورة، ولكنه لما وصلت إليه الرسالة أمسكها ودفعها إلى ولده، قال له يا يزيد خذ اقرأ. لما قرأ تغير وجهه، شباب وعنده حماسة الشباب، فتغير وجهه فقال له ماذا ترى يا بني؟ قال له أرى أن ترسل إليه جيشا، أوله عنده وآخره عندك، يأتوك برأسه، هذا هو رأي. فقال له سيدنا معاوية لكني أرى غير ذلك خيرا من هذا، ماذا ترى؟ قال علي بدوات وقرطاس قلم وورق، وكتب رسالة إلى عبد الله بن الزبير يقول له فيها أما بعد فإنه بلغني كتابك يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا معاوية رضي الله عنه الذي قال له أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها، يعني فيه نوع من المرونة مع الناس ونعم من حسن التعامل مع الناس. فقال له بلغني كتابك يا ابن حواري رسول الله وساءني والله ما ساءك، والدنيا عندي هينة في جنب رضاك، وقد كتبت نفسي على نفسي رقما بالأرض والعبيد، فالعبيد عبيدك والأرض أرضك، فخذ ما شئت ودع ما شئت. وصلت الرسالة إلى سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلما قرأها وكأنه يعني أحس بالحرج، فكتب رسالة إلى أمير المؤمنين معاوية، قال هكذا إلى أمير المؤمنين معاوية أما بعد أطال الله بقاءك ولا عدمت العقل الذي أحلك من قريش هذا المحل. يعني أطال الله بقاءك وأدام عليك نعمة العقل التي أوصلتك إلى هذه المكانة التي أنت فيها. فلما وصلت إليه الرسالة، وصلت الرسالة إلى معاوية رضي الله عنه، أخذها ودفعها إلى ولده يزيد وقال له يا بني إذا رميت بهذا الداء فداوه بهذا الدواء. نريد أن نقولها لأبنائنا ولأولادنا، أن نصاحبهم، علمه، قل له يا بني إذا رميت بهذا الداء فداوه بهذا الداء. هذا هو العلاج في هذا الموقف. ولذلك إذا تركته بعد ذلك تركت رجلا يعتمد عليه. بعض الأباء النهاردة لا، يقول له اعمل كذا، فيقول له لماذا؟ ابنه يسأله لماذا؟ يقول له أنت هتسألني؟ نفذ من غير اعتراض، نفذ بلا مناقشة، واخد بالك، نفذ ولو في الغلط. أنت كده لا تربي، أنت تربي عبدا يسمع ويطيع. فإذا مت وتركته غدا تركت رجلا لا يعتمد عليه في أي شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك أيضا، وقد تعلمه منه سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعلمنا إياه. فلنتعلم ذلك لنربي أولادنا تربية حسنة. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم، تفضل.
سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك، تفضل.
طب حضرتك، أنا معايا ابني عنده 12 سنة.
12 سنة؟
يعني هو شقي شوية، ما بيسمعش الكلام.
تمام.
ما بينتقيش الحاجات الكويسة.
طيب.
ولما يكون عمل حاجة من خوفه من بابا يقسم بالعظيم.
تمام.
حتى لو كان فيه الكذب شوية من خوف.
يحلف كذب.
وابوه يتن عليه العظيم مرتين ثلاثة، أنت كذاب. أقول له مش كده، خده بالراحة. صاحبه ما تحسسوش بالخوف، حسسه بالأمان عشان يصدق.
صحيح.
ما بيسمعش كلام حضرتك. أقول له ده الشيخ أهل الشيخ قاعد يقول لي ده كلهم بيقولوا كلام لكن هو تعمليش بصديتهم. أكلمه يقول لي شو تنتي.
لا بنعمل إن شاء الله في بيوتنا، لكن اتفضلي كملي
حضرتك. يعني مش عارفة والله، أنا تعبت حضرتك. يعني أحاول أهديه وأقول له مش كده، انت المفروض وقت داخل على سن مراهقه المفروض تصاحبه.
نعم.
وتحسسه بالامان.
صحيح.
خليه معاك، شغله، اترغمه على الشغل.
نعم.
عشان هو يعني بيموت في حاجه اسمها لعبه بعيد عنك.
نعم.
عايز يلعب طول النهار.
طيب.
ما يلعبش، عايز يقعد قدام التلفزيون قدام الكرتون. يعني حياته ما فيهاش ايجابيات، مش عارفه. بقول له يا ابني ليه يا حبيبي؟
حاضر.
الايجابيات بقى ما فيش في حياتك ليه؟ يسكت، يبص له ويسكت، ما يتكلمش.
تمام.
ومش عارفه حضرتك اعمل ايه مع الاب ومع الابن.
تمام.
تعبوني.
تمام. حاضر.
يعني انا لدرجه ان انا دماغي بقت حاساها فرغت من معاملتهم مع بعضهم، وما قدرتش اهدي الاب على انه يعمل يتصرف كويس مع ابنه.
نعم.
اقول له كده ممكن يضيع.
نعم.
ممكن كل ما يروح يشد شويه في اللي هو هيعمله ويجذب زياده ومفيش طيب، مش عارفه اعمل ايه.
صحيح. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.
جزاكم
الله خير. يعني احنا لسه بنتكلم في المسألة. طيب حاضر، ناخد لهذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يبارك في حضرتك. ازيك يا عبد الله؟
الله يخليك، أهلا وسهلا بيك.
أخوك سمير من كفر الشيخ.
أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
والله يا أخي الكريم، والله الموضوع اللي تتكلم فيه حضرتك موضوع طيب جدا، ربنا يبارك لك.
جزاكم الله خير.
وللأسف الشديد يعني واخد إهمال وتقصير من الإخوة والناس الملتزمين أكتر من الناس العادية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع يعني إن شاء الله.
نسأل الله العافية.
خدت بال حضرتك، والأمة تخلفت يوم أن تركنا مناهج التربية الصحيحة للأبناء الصغيرين في المدارس، وأصبح الأمر يعني فيه استهانة. خدت بال حضرتك يعني ماذا ننتظر من الأطفال إذا كان مثلا المدرس في المدرسة يقوم بالإهانة لهم قبل أن يعلمهم أو يربيهم أو يأدبهم، فأصبح ما عندهمش لا طموح ولا أهداف ولا غايات ولا أي شيء. والله يا أخي أنا بسمع البرنامج دلوقتي وضرب في ذهني، يعني أنا أكلم حضرتك كنصيحة إن شاء الله رب العالمين لكل من يسمع البرنامج الآن إن شاء الله رب العالمين. أنا في إيدي كتاب طيب جدا جدا اللي هو اللمسة الإنسانية، لمحات في فن التعامل مع الأبناء للدكتور محمد بدري.
البدري صحيح.
نفس الكلام اللي حضرتك تكلمت فيه، والله الأخ تكلم فيه كلام طيب جدا.
مرجع طيب وفعلا مهم.
قال استمع إليه واحترم مشاعره وحرك رغبته.
نعم.
قدر مجهوده، مده بالأخبار، دربه، أرشده، تفهم تفرده، اتصل به، أكرمه، كل ده كلام طيب جدا. فنسأل الله
عز وجل الأمة كريم ربنا بيتك كمولاني. كتاب قيم ومهم فعلا في مسألة التربية.
الأمة ستعود يا شيخ عبد الله، معلش أنا بخطى حضرتك.
اتفضل.
جزاكم الله خيرا. الأمة ستعود إلى رشدها إن شاء الله رب العالمين. دايما نقدر الأطفال لأن هم دول الذخيرة الموجودة في ديننا.
صحيح.
خدت بال حضرتك. فالنهاردة إحنا لما يبقى أنا بذهب لأولادي في المدارس وأفاجأ بمدرس مثلا يخرج طالب أو تلميذ صغير عنده 4 سنوات أو 5 سنوات على السبورة ويقول له وشك للحيطة وارفع يديك لفوق وزملاته يضحكوا عليه، ماذا صحيح. تنتظر منه بعد هذه الإهانة؟
إهانة صحيح.
يعني أو مثلا معلش مع إخواننا برضو نصيحة لإخواننا في الكتاتيب.
أيوة.
اللي يحفظ المولى عز وجل ما طلب مننا أن احنا نحفظ القرآن بالكامل، لكن طلب مننا يكون عند الطفل عزة وكرامة. فالنهاردة لما يبقى برضو إخواننا اللي ربنا يبارك فيهم ودلوقتي انتشر الحمد لله رب العالمين الكتاتيب، وده خير وفضل من الله عز وجل. فنصيحة لإخواننا أكرموهم، أكرموا الأطفال، علموهم العزة، علموهم الكرامة، علموا إزاي يبقى عنده عزة وعزيز، مش يتمد وترفع رجليه فوق، والكلام ده كلته فيه برضو يعني نسأل الله عز وجل، يعني أسأل الله عز وجل إن ربنا يوفقنا لما يحب ويرضاه. وحضرتك يعني تنصح الإخوة بكتب التربية والحد إن شاء الله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. لا بالفعل هما السؤالين أهم من بعض. يعني سؤال أختنا إنه الولد عنده 12 سنة وهو مش شقي، يعني إحنا أحيانا نقول على الأولاد أشقياء، هم إن شاء الله مش أشقياء، هم نسأل الله تعالى أن يجعلهم من السعداء. ممكن تقول حركته كتيرة، يعني بيتحرك كتير، إنما شقي هذا يعني حكم قاسي شوية، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعله ولا أولادنا كذلك. هو يحلف كذبا ويحب اللعب، وبعدين الأب بيضطر إلى هذا، يعني بيضطر إلى هذا إنه يتن وراه كأنه محقق ووراه. طيب يا سيدي، يعني حتى لو الولد اعتذر لك لا تجبره، حتى لو أنت تعلم أنه أخطأ لا تجبر الولد أنه يحلف كذبا. عندنا كلمة جميلة بتين شعر قالهما حكيم، قال اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. اسمعهم تاني، يقول لك اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. يعني احمد ربنا أن الولد لما بيعصي بيعصي من وراك، فانت ما تواجهوش بالمسألة بتاعت انت فعلت كذا، طب احلف انك عايز ترغمه انه يحلف كذبا. لا، حاول بقى توصل له المعلومة ولو بطريق غير مباشر، ولو بالقدوة، ولو بكذا، لكن لا تتجسس على الولد ولا تتتبع اخطاءه التي يحاول انه يخفيها، لانها لو ظهرت خلاص هتبقى امر واقع، وانا كده واعمل اللي انت عايزه. لا، احنا مش عايزينها كده. طول ما هو بيخفي هذا الخطأ إذا عنده لسه احترام وعنده توقير، نعالج بقى المسألة بطريق غير مباشر ومن غير ما نحسسه ان احنا عرفنا ما يخفيه. مسألة بقى ان هو المشايخ لا يطبقون ما يفعلون، وان احنا كلنا نتكلم ولا نطبق ما نعلم في بيوتنا، يعني هذا اتهام يعني كنا نتمنى ألا يقوله. وبعدين المسألة مش مسألة خلي الشيخ ما بيطبقش الكلام اللي بيقوله، لكن انت طبق، خد المعلومة وطبقها، يعني لا تنظر، اسمع لقولي ولا تنظر إلى عملي، اجني الثمارة وخلي العود للنار، خد الثمرة بتاعة الكلام ويخلي العود بقى يروح النار، مش انت اللي هتتضرر. يبقى إذن واجب على كل شيخ طبعا أنه يطبق في بيته، وألا يعلم الناس إلا بعد أن يطبق في بيته. ومع ذلك أنت كمستمع لا تسأل عن هذا ولا تتجسس ولا تتهم خطأ، وإنما خذ الكلام لك أنت في بيتك وانتفع به، فرب مبلغ أوعى من سامع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا أشار إلى مسألة مهمة جدا في العقوبة، وإحنا تكلمنا عنها باختصار في الحلقة الماضية، وهي مسألة إهانة الأولاد. يا أخوانا مش كل العقوبات مقبولة، أنت ممكن تعاقب الولد أنك تهجره، أنك تعرض عنه، أنك تضربه ضربا كما قلنا بالشروط التي ذكرناها، لكن إهانة الولد وتحقيره ده، أنا أتذكر زمان كانوا في المدارس المدرس بدل ما يضرب الولد يقول لزميله اضربه، أنت اللي عرفت الإجابة هو ما عرفش، اضربه على وجهه، اصفعه على وجهه، أو إن الولد يمد زميله أو إنه يضرب زميله. ده فعلا كان بيحصل. أنت يا سيدي المدرس، ولا أريد التعميم، يعني هناك مدرسون على رأسنا وعلماء ومربون ربونا وتعلمنا منهم، نسأل الله تعالى أن يرحم من كان ميتا وأن يختم بالصالح أو بالعمل الصالح لمن كان حيا. هناك مدرسون على قمة في الأدب وفي الذكاء وكيفية معاملة، لكن عندنا شواذ، عندنا أقصد بمعنى شواذ أنه هو مش مدرك للمسألة، أنه عايز يهين الولد. لا تهين الولد، لا تقتل فيه شخصيته، ما تسخرش منه، شجعه إن أخطأ حاول أنك أنت تنبه إلى هذا بأسلوب طيب. في الكتاتيب نفس المسألة، المحفظين ما تضربش الولد بإهانة، ما تسخرش منه، ممكن تضرب نعم، لكن اضرب كعقوبة، وعقوبة تأديب وليست عقوبة انتقام. جزى الله خيرا يعني أختنا وأخانا على هذه الأسئلة المباركة التي يعني أضافت إلى كلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نحاور أولادنا، نحاور كما كان يحاور الصحابة، وبعدين بيعطي الخبرة العملية. لما يمر النبي عليه الصلاة والسلام على غلام وهو يسلخ شاة، فيعني لم يعجبه ما فعل، لم يقل له ما هذا الذي تفعله، انت كده مخطئ، انت عمرك ما انت هتعرف تعمل شيء، زي بعض الاباء ما بيقولوا للاولاد انت فاشل، انت كذا وكذا، فيترسخ هذا في ذهن الولد ويقتنع فعلا ان هو كده، فلن تستطيع اصلاحه بعد ذلك. وانما النبي عليه الصلاه والسلام قال له تنحى حتى اريك، تنحى حتى اريك، تعالى كده وشوفني انا بعمل ازاي، فيعلمه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يسألوا كان يثني على السؤال ويصر بالسؤال، لما ابنك يسألك في أي شيء احترم عقليته، ما تقولوش هو ده سؤال، هو ده كلام، هو أنت ما أنتش عارف، لا. سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يقول له لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. شوف اللي بيفتح نفسه يعني وكأنه يعني بيحترم السؤال، بيشجعه على أن يسأل أكثر. بل لما لم يسأل سيدنا معاذ قال له ألا أخبرك بكذا، ألا أخبرك بكذا، ها وهكذا. وبعدين مرة يقول أتدرون من المفلس، فالصحابة يردوا بما عندهم من معلومات، فهو يصحح المعلومات. وهكذا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نربي أولادنا، ازاي نحترم عقلية انا مش عايز اقول الطفل، ده خلاص ده احنا بنتكلم في مرحلة البلوغ، لم يعد طفلا 14-15 سنة اصبح رجلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحترم شخصيته، يحترم شخصية الاطفال. تخيل شوف الحديث ده، ان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس على اليمين واشياخ الصحابة جالسين على الشمال على اليسار. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما شرب عايز يسقي الجالسين، فسيدنا ابن عباس جالس على اليمين، المفروض يبدأ بالأيمن، دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ باليمين وبعدين يأتي الشراب إلى من هم على اليسار. سيدنا ابن عباس صغير لسه، ده سيدنا النبي ميت صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 13 سنة، فلسه صغير، وهنا أكابر الصحابة على الشمال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني ده حقك، شوف الله أكبر، ده حقك، حقك أنت أنك تشرب الأول لأنك أنت على اليمين، دي السنة، لكن هل تأذن لي، الله أكبر، هل تأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك؟ قال الغلام اللي هو سيدنا ابن عباس، قال والله لا أوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، يعني نصيبي منك لا لن أعطيه لأحد، يعني أنا عايز أشرب مكان أنت ما شربت، وأضع ثمي مكانك وأشرب مكانك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه هو أولا، لم يأذن، ده حقك وإنت ما أثرتش بأحد فهذا من حقك فخذ واشرب. ثم أعطى الأشياخ بعد ذلك اللي هم كبار الصحابة بعد ذلك، انظر كيف احترم شخصيته وكيف قدر وكيف أشعره بوجوده. نريد أن نعامل أولادنا على هذا المنهج ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو إبراهيم من اسكندرية.
أهلا وسهلا أبو إبراهيم، إزاي حضرتك؟
يا عم الشيخ أبارك لك، أنا واقع في مشكلة، فالله يخليك عشان طبعا ده سمعك كريم. انا زوج، انا امبارح كنت بصلي في قلب المسجد، ف السفره قبل الصلاه
لا الصوت مش واضح، انا مش سامع السؤال كويس.
الو السلام عليكم.
اتفضل. كنت في المسجد وبعدين كنت في المسجد؟
استفرغت قبل يوم الصلاه بالظبط، فنزلت حاجات سودة من جوفي، فاخد بال حضرتك. بعد ما صليت قمت مع امام المسجد فكلمته قلت له والله انا وضعي كده كده كده، يعني ايه ان انا تعبان والوضع كده. فقال لي لا ده انت معمول لك سحر، اخد بال حضرتك. فالمهم جالي المكتب وقعدنا مع بعض، فالراجل تفضل مشكورا فافدني اخد بال حضرتك، وقال لي لا ده انت معمول لك سحر انت وزوجتك، وان شاء الله هنيجي نقرا بالقران عليها وان شاء الله يتفك بامر الله.
البدايه معلش اسمح لي، البدايه اتفضل. كانت انك بينزل منك قطرات بول وانت في الصلاه؟
لا حضرتك، ده هو نزل من جوفي اساسا، انا استفرغت
من جوفك. معلش الصوت مش واضح فعلا.
استفرغت حاجات سودة من بطني نفسها.
طيب
اخد بال حضرتك.
طيب.
فالشيخ جه وقعد معايا اخد بالك، فربنا كرم وقعد يكلمني بالقران وكده، ففضل عندي وجاي مشكورا في قلب البيت اخد بال حضرتك. فطبعا هو بدا يقرا عليا بالقران وبدا يقرا على زوجتي بالقران.
طيب
اخد بال حضرتك. فللاسف ان هو لمس زوجتي اخد بال حضرتك. فانا عايز الله يخليك الافاده، لان انا سالت فقالوا لي كده حرام.
لمسها وهو بيرقيها يعني؟
اخد بال حضرتك. فطبعا انا لما سالت شيوخ قالوا لي ان انت كده بقيت ديوس اخد بال حضرتك، وطبعا ان انت كده صلاتك مش هتتقبل لمده 70 يوم ولازم تطلع كفاره. فانا عايز الافاده الله يخليك يعني من الساده العلماء.
طيب ماذا كانت النتيجه؟ ماذا كانت النتيجه بعد ما قرا عليك وقرا على الزوجه؟ ماذا حدث؟
انا ارتحت نفسيا، وهي بما يرضي الله وبما يرضي الله ورسوله قالت لي ان انا ما شعرت باي حاجه اخد بالك من الراجل ده بما يرضي الله.
طيب.
قالت لي انا ما شعرتش باي حاجه يعني فيها اثاره للجنس او اي حاجه ان كانت.
طيب جزاك الله خير، واضح السؤال ان شاء الله.
فانا رحت معلش استاذن حضرتك، فانا رحت معايا المسجد دلوقتي تفضلت وقعدت معاه وقلت له على فكره انا الشيوخ قالوا لي كده كده كده، فمسك المصحف في قلب الجامع وحلف وتحمل يمين الله ان هو لا ما هو ان هو ما كانش عنده اي نيه لاذيتي او اذيت مراتي او اي اثاره للجنس، ان هو كان بل بيساعدني.
طيب واضح السؤال، واضح السؤال يا سيدي، واضح السؤال ان شاء الله، جزاك الله خير. طيب نجيب ان شاء الله في الختام. اعتراف الوالد بشخصيه الولد وبشخصيه البنت وإعطاء حقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم جدا. المسألة الثانية احترام رغبته، احترام اختياره، أنه ما فيش يعني كما يقولون ابنك ليس أنت، يعني ابنك مش أنت. أوعى تتخيل أن كما تربيت أنت ستربي ولدك، يعني كما يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحسنوا تربية أولادكم فقد خلقوا لجيل غير جيلكم، ويروى ذلك عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه إنه قال برضو أحسنوا تربية أولادكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك، عندنا المبادئ العامة والأحكام العامة لا تتغير لكن الوسيلة تتغير، الأسلوب يتغير، الطباع تتغير. ابنك ليس أنت، ابنك إنسان له كيان خاص به، ليس بتلفزيون بيتحركوا بالرموت، لا لا لا، ابنك له عقلية مختلفة. ولذلك احترم رغبته لما يأتي يقول لك أنا عايز أدخل ثانوي علمي أو أدبي، احترم رغبته لما يقول لك أنا عايز أدخل الكلية الفلانية دي. ما فيش حاجة اسمها أنا لا لابد تدخل صيدلة عشان تدير صيدليتنا اللي جدك عملها، لا المسألة مش كده. المسألة أنك تنظر فيما يفلح ولدك، فيما يفلح ولدك، ما ميوله، بعد نصيحتك وبعد أن توجهه وبعد أن تنصحه وبعد 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 بعد ذلك تترك له حرية الاختيار. كذلك العمل، ماذا يريد أن يعمل توجهه وتترك له بعد ذلك الحرية. في الزواج، في الزواج لا ينبغي أبدا أن الأم تبقى حريصة أن الولد يتزوج بنت خالته أو ابن بنت خاله، الأب لا عايز يزوجه بنت عمه أو بنت عمته، ويقول لك لا أصل ده سلو عندنا في بلدنا، سلو عندنا في بلدنا أن الولد لازم يتزوج بنت عمه. هذا أمر لا ينبغي أن يكون إلا إذا كان برغبته هو وبإرادته هو، لا ينبغي أن يجبر الولد على ذلك. يبقى البنت لا تجبر، كذلك حتى البنت في بعض الأماكن وبعض القرى وبعض المناطق لا يأخذون رأي البنت في زواجها، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احترم شخصيتها، فهي التي ستعيش مع هذا الإنسان بعد التوجيه وبعد بيان مميزاته، وتترك لها وتترك له الاختيار. المسألة محتاجة منا إلى حكمة وموعظة، إلى قرب من الأولاد. يا أخي ده حتى لو أخطأ الولد أو البنت، لو أخطأ في هذه السن اللي هي سن البلوغ دي، الولد والبنت لو أخطأ خلاص كنا زمان بنضرب. يعني المفروض أن خلاص بلغ وصار مكلفا، صار رجلا أو صارت امرأة، مسألة الضرب دي أصبحت خلاص يعني مش, مش, مش هي الخيار الأوحد ولا الخيار الأولى، بل بالعكس الإقناع والحوار وكيف ندله على أنه أخطأ. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الزنا، والحديث مشهور كلنا حافظينه. فلما قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، وشوف كلمة إذن لي في الزنا معناها أنه في داخله خير، بداخله خير كثير، وإلا لا ذهب وزنى بغير إذن، لكنه هو في داخله يعني حركة وشهوة ويريد أن يشبعها، وفي نفس الوقت عنده خوف من الله أنه يعصي الله سبحانه وتعالى. فجاء مريض، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن لي في الزنا يا رسول الله، فزجره الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مه يعني انتظروا، ثم قال أدنه يعني اقترب مني. اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أنك لما تكلم ابنك ما تكلموش من فوق، ما تكلموش من بعيد، اللي بينادي من بعيد ده بيدي أوامر، إنما اللي بيكلم من قرب ده كلام محبة وكلام أخوة وصداقة. فقال أدنه فدنا حتى جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة بالعقل والعاطفة بالقلب، يخاطب قلبه، أتحبه لابنتك؟ قل له لا يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قل له ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه كل هذا؟ والشاب يستشعر، عايز أقول له إذا كان الله حرم عليك أن تزني ببنات الناس وأمهات الناس وعمات الناس وخالات الناس، فقد حرم على هؤلاء الناس جميعا أن يزنوا ببيتك بأمك وعمتك وخالتك، أنت المستفيد. فكل ذلك والشاب يقول لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذاك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قالوا فما كان الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء من ذلك، خلاص استجيب، اقتنع بالأسلوب الطيب الجميل، وبعدين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول للآباء ادعوا لأبنائكم، لا تدعوا على أبنائكم، ادع لهم. الشباب والله في حاجة إلى دعوة له لا دعوة عليه. ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يقول له ابني يعقني، فقال له سيدنا عبد الله بن المبارك هل دعوت عليه؟ قال له نعم. قال له أنت أشقيته، أنت اللي أفسدته، أنت الذي أفسدته بالدعاء عليه. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستأذن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون واسمعيني من التلفزيون.
ماشي يا دكتور. ألو السلام عليكم.
سامع حضرتك، اتفضل. وعليكم السلام.
لو سمحت أنا زوجي اللي استفهم من شوية وكلم حضرتك.
اتفضل.
الشيخ دوت هو جوزي ما قالكش، بس هو كله هو لمس جسمي. يعني لمس ذراعي، لمس.
طيب يعني هو وضع ايده على راسك علشان يقرأ عليك الروح؟
لا مش راسي، لا جسمي من داخل.
طيب خلاص إيه يعني واضح السؤال، واضح
من
السؤال
داخل. يعني فانا حسيت امبارح ان هي في حرمانيه، انا مش
عشان. طيب هو واضح السؤال بدون الدخول في تفاصيل. واضح. أيوة السؤال. حاضر ان شاء الله.
الشيخ قال لي ايه، انا انت بالنسبه لي كحته حديده، فمش مش هتعملي لي اصاله ولا حاجه، بس انا بعد ما عملت كده انا حسيت ان استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ان هي حاجه حرام، فقلت لجوزي طيب. لازم اسال اي شيخ لان ما اقدرش اعمل حرمانيه. يعني بيقول لي انت في حاجات تانية كمان كتير هتعمليها، فقلت اكتر من كده هعمل ايه يعني.
لا خلاص واضح السؤال. حاضر
ارجوك عشان انا يعني من امبارح وانا مش عارفه.
لا حاضر السؤال واضح ان شاء الله اجيبك. حاضر يعني نرجو من احيانا الاسئله يا اخواننا يعني يبقى فيها تفاصيل معينه نرجو ألا تذكر، والسؤال يذكر إجمالا وإن شاء الله نجيب عليه في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. يعني نريد أن نتأمل في هذا الأمر كما ذكرنا. والمسألة أن الولد يضرب وهو رجل كبير ويهان كما يعني فهمنا من سؤال أخونا من 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 منذ لحظات، هذا الكلام ينبغي ألا يعني نلجأ إليه إلا في الضرورة القصوى وإلا في حالات نادرة بعد أن صار الولد رجلا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تخيل، عايزك تتخيل المشهد ده مع سيدنا معاذ رضي الله عنه. يقول سيدنا معاذ: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، أخذ بيدي ثم قال لي: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، مرتين: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيل المشهد ده. العلماء يقولون سبحان الله، شوف أمسك بإيد سيدنا معاذ، معنى أنه ماسك إيديه إن فيها محبة فيها قرب، وبعدين يقول له والله إني لأحبك، صرح له بالحب مرتين، وبعدين يا معاذ يا معاذ يا يكرر اسمه مرتين. ده في أباء ما بينادوش الأولاد بأسمائهم، يا ولد يا بنت يا ولد يا بنت، وخلاص هو ده اللي حافظه. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة، يا معاذ والله إني لأحبك، يكرر اسمه ليستجيب له سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك التربية بالحب ما أجملها وما أعظمها، الدعاء للأولاد وليس الدعاء عليهم، احترام المرحلة. لازم نفهم المرحلة التي يمر بها أولادنا. وأعتقد أنه بقي وقت يسير جدا للإجابة على الأسئلة، يعني بدون إطالة في مسألة الرقية، لا يجوز لإنسان أيا كان أن يمس امرأة لا تحل له. يعني مسألة بقى أنه كان بيرقيها، أنه كان مش عارف إيه، هذا الكلام كله لا يجوز أبدا. ولو فتحنا هذا الباب نفتح باب مفاسد كبيرة، وبالفعل هو حرام، لا يحل لرجل أن يمس امرأة لا تحل له. وفي هذا وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عليك إيه؟ عليك إنك تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ لا يعني لعله أخطأ، لعله ليس عنده فقه، لعله يعني لا نريد أن ندخل في الحكم على أحد، لكن هذا الفعل الذي حدث، نحن لا نحكم على أشخاص، نحن نحكم على الفعل الذي حدث. هذا الفعل الذي حدث أنه وضع يده على جسد المرأة بحجة أنه يرقيها، أو هو يرى بذلك أنه يرقيها، هذا لا يجوز أبدا ولا يجوز لمسلم. يا جماعة، ممكن ترقي انت نفسك، انت ممكن ترقي نفسك، تقرأي على نفسك الإخلاص والمعوذتين كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرقي نفسه وكان يرقي أولاده. زوجك ممكن يرقيك لأنه يحل لك ويحل له أن هو ممكن يرقي نفسه، وهكذا. المسألة مش مسألة أنه عايزين شيخ يرقينا، وبعدين عندنا القاعدة العريضة اللي وضعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني خليك أنت متصل بالله مباشرة، والله ما أنت عايز واسطة ولا عايز حد يرقيك ولا كذا ولا كذا، إلا في حالات ضرورة جدا مستعصية فبتعوز حد من يعني من أهل الصلاح والتقوى أنه يرقي، ولا يجوز له أن يمس المرأة وهو يرقيها. هكذا ينبغي أن نعلم، ولا شيء عليك لأنك كنت جاهلة بالحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولك ولجميع من يسمعنا، وأن يتغمدنا بواسع رحمته. معلش، فيه سؤال في الحلقة الماضية وأنا وعدت بالإجابة عليه في الدقيقة المتبقية: أفضل الأوقات لحفظ القرآن. أخونا سأل: أفضل الأوقات لحفظ القرآن والمكان، يحفظ الولد إمتى؟ من أول ما يبدأ ينطق، ما دام الذاكرة الحمد لله نظيفة، وبعدين نبدأ معه آية بآية وسور ومن السور الصغيرة وهكذا حتى يكبر. طيب المكان، يروح للشيخ المسجد ولا الشيخ يأتي له إلى البيت؟ الميسر من ذلك، لكن في كل الأحوال يجب أن يحتفظ الشيخ بهيبته حتى ولو راح للولد في بيته. إذا وصل حتى إليه هناك، لا ينبغي أن هو خلاص ينزل عن مرتبته وأن الولد يستهين به، لا. المسألة محتاجة أن احنا نربي أولادنا على حب مشايخنا واحترامهم. المسألة برضو أن الأخت سألت: 12 سنة وأزهري وبيحفظ القرآن، والنهاردة لا يحفظ، طب ماذا نفعل معه؟ برضو ده سؤال من الحلقة الماضية. الترغيب والترهيب، يعني رهبوه من نسيان القرآن ورغبوه في حفظ القرآن، ويعني الصبر الصبر الصبر، المسألة محتاجة إلى صبر ومحتاجة إلى عدم يأس. علينا أن نظل هكذا ونظل نربي ونعلم إلى ما شاء الله ولا نيأس أبدا. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نحن لا نهدي أولادنا، نحن فقط نحاول أن نربي أولادنا، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة الماضية القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك ما يعني كي نرعى تلك الأهيال. بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي حققي.